السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الحمد لله رب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنعود اليوم إلى كتاب التقريب التدمرية الذي كنا أوقفناه مع انتهاء العام الدراسي العام الماضي بعد أن فرغنا من الميمية الشيخ حافظ حكم بتقريب التدمرية لشيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تحت المثل الأول: وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به.
التقسيم نقسمه إلى ثلاث أقسام: أئمة السلف الذين يؤمنون بهذا المثل ويثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وأنه حق على حقيقته، مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني بين أولا أقسام الناس، فبدأ بمنهج السلف الصالح، والمثلان هما ما أخبر الله به في اليوم الآخر، والمثل الثاني الروح كما سيأتي. وقد بين رحمه الله هنا أن المثل الأول وهو موقف السلف من هذه الأمثال: إثبات ما أثبت الله لنفسه مما في الجنة من الخيرات، ومما في النار من الموبقات. ولذلك يعني بين أنهم يثبتون ذلك مع التباين بين تلك الأمثال وبين ما ذكر في اليوم الآخر، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال جل وعلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما ذكر من فواكه ونحو ذلك ليس فيها مما في الجنة الأسماء، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
الفرقة الثانية: طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات.
الفرقة الثانية: بعض الفرق الضالة، وهم المعتزلة ومن سلك سبيلهم، فهم ينفون عن الله، يثبتون ما أثبت الله، ما ذكره الله مما في الجنة والنار من الأمور، لكنهم يخلطون في ذلك فلا يبينون الفرق بين ما ذكر الله في الآخرة وما ذكر في الحياة الدنيا. نعم.
الفرقة الثالثة: القرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا، فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطلة، تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون إن المراد بالصلوات معرفة أسرارها، وبالصيام كتمان أسرارها، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما لا يعلم بالضرورة من دين الإسلام، أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد.
الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية، وتشمل الإسماعيلية والنصيرية ومن سلك سبيلهم من الفرق الضالة والباطنية. وعقيدتهم أنهم ينكرون ما أثبت الله في اليوم الآخر، بل ينكرون الصلاة والصيام كما سيأتي بيانه، ويقولون هذه الأشياء المقصود بها التخييل ليستقيم الناس على الجادة وليست واجبة، حيث يفسرون الصلاة بزيارة مشايخ الصلاة، يفسرونه بماذا؟ بمعرفة أسرار مشايخهم، والصوم بكتمان الأسرار، والحج بزيارة من مشايخهم القبورية التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. بل يعتقدون أن كل ما أخبر الله به إنما هو تخييل لا أكثر ولا أقل ليستقيم الناس على الجادة. نعم.
وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات.
تطور بعضهم فقال إن وقال بسقوط التكاليف من الأمر والنهي، فلا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يصدقون ولا يفعلون شيئا من ذلك، ولذلك يرون أنهم وصلوا لدرجة تسقط عنهم التكاليف الشرعية، وهذا كفر بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني كان يقف حتى تتفطر قدماه، وكان يسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته، وكان يعني يقوم الليل ويصوم النهار، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل العبادات كثيرا مع أنه قد غفر له من ذنبه وما تأخر. فهؤلاء فارقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وهم كفرة ولا شك. نعم.
وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية.
يعني من المتصوفة من سلكوا مسلك الباطنية فرأوا سقوط التكاليف الشرعية إذا وصلوا إلى درجة معينة، وهذا كفر بالله تعالى بإجماع المسلمين. من اعتقد استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. وقد لقيت في إحدى البلاد الإسلامية رجلا ومعه عجوز وثالثهم كلبهم، فسأل رأيت أنه لا يصلي، قلت له لماذا يا عمره 80 سنة لماذا لا تصلي؟ قال الصلاة لا تلزمني، يتحملها عني الشيخ فلان، وسمى شيخا عندهم، إذن لا تلزمه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج والعياذ بالله. وهؤلاء كلهم ملاحدة. نعم.
المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان،
قوامه
بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد في وجود ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه ولا مداخلة له ولا مباينة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود.
سبحان الله. المثل الثاني الروح، ذكر الله الروح في القرآن وذكرت في السنة، فمن قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقد تطلق الروح على الملك جبريل عليه السلام، وقد تطلق على الدم وعلى النفس، وقد تطلق على ما لا نفس له سائلة ونحو ذلك. وأهل السنة يقفون عند النصوص فلا يزيدون على ما جاء من أوصافها في الكتاب والسنة، واتفقوا على أنها تخرج وتدخل وتقبض وتنازع، وأنها يعني متحركة في البدن ونحو ذلك، هذا متفق عليه بين أهل السنة. وأما أهل الضلال فيقول منهم من قال إنها الأرواح في بئر برهوت في فلسطين، وقال آخرون إنها أرواح المؤمنين في بئر زمزم، وأرواح الكفار في بئر برهوت، وقال آخرون أرواح المؤمنين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في الدرف في الأرض السابعة، وقال آخرون إن هذه الروح هي اعتدال الطبائع الأربع، اليبوسة والرطوبة والحرارة وإيش والبرودة ونحو ذلك من الأقوال الفاسدة التي لا تنهض وليس عليها أدلة، والواجب هو الوقوف عندما جاء في النصوص، هذا هو الحل، ولا نتوسع في ذلك بأكثر ما جاء في القرآن والسنة. نعم.
فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة قالوا هذا ممتنع.
الممتنع في العقل هو قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، ولا داخل الجسم ولا خارجه، ولا في الأرض ولا في السماء ونحو ذلك. نعم.
قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة غير ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في
لا توجد كلية
لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعها أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع.
نعم. يرد عليهم بقولهم إنهم إن الكليات ممكنة وأنها لا تذكر بأوصاف معينة وأنها وجودها وأنها موجودة بغض النظر عن أوصافها، يقال لهم إن الكليات قد تكون موجودة ولكن لا يمكن وصفها بالأوصاف التي وصفوها بها، بل إنها ممكنة الوجود لكنها غير ممكنة الوصف، وهذا موجود في الكليات. نعم.
واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان، أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتهم، والثاني
أحدها
قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها
فجعلها هذه القولين
وجعلها المتكلمون من جنس
لا اللي قبله
فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة
كقولهم لا شاهد داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة ولا منفصلة، ولا داخل العالم ولا خارجه ونحو ذلك. نعم.
وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل، وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ.
يعني الفلاسفة زعموا أنها موجودة لكن يعني وصفوها بالسلوب، والمتكلمون وصفوها بأنها من نظير الأجسام والأبدان الموجودة، وهذا كله باطل. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى، وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها.
نعم. يعني يبين هنا أن الروح نكتفي فيها بما جاء في القرآن والسنة، جاء في السنة أنها تقبض وأنها تخرج وأنها تجعل في كفن من النار وتجعل في حنوط من الجنة، وأن البصر يتبعها إذا خرجت، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغماض عين المتوفى، هذا الذي يجب أن يؤمن به نؤمن به. وأما ما تعتقده الفلاسفة والمتكلمون فهذا باطل، بل في غاية البطلان، لا نزيد على ما جاء في الكتاب والسنة. ووجه الاستدلال أنه كما أن الله عز وجل ذكر له صفات تليق به ولا نستطيع تمثيلها أو تكييفها، فإن هذه الروح كذلك موجودة ومخلوقة ولكن لا نستطيع أن نكيفها، ومثلها المثل الأول وهو المثل بما أوجد الله في الجنة للمتقين. نعم.
وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا.
يعني إذا كان الروح وما خلق الله من المثلين الذين ذكرهما المصنف، إذا كان هذا ثابتا مع نفي التكييف، فكذلك الأسماء والصفات ثابتة مع نفي التكييف، إثبات المعالي مع نفي التكييف. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخاتمة، هذه الخاتمة تشمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، القاعدة الأولى أن الله موصوف بالنفي والإثبات، كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونحو ذلك من الآيات. فالآيات ثابتة، نثبت المعاني ونفوض ماذا؟ ها؟ الكيفية. نعم.
وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوب والعجز والذل ومماثلة المخلوقين، فهو في صفات الكمال التي أثبتها لنفسه لا يماثل المخلوق فيما ثبت له من هذه الصفات، لأن الله تعالى له المثل الأعلى، فصفاته كاملة لا يعتريها نقص بخلاف المخلوق.
يعني المقصود هنا أنه كما أن الله عز وجل ذكر هذه الصفات وبينها للناس وأثبتها لنفسه، وذلك يستلزم إثبات معانيها ونفي والتوقف وتفويض كيفياتها، كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني المقصود أن ننفي كل ما لا يليق بالله ونثبت له كمال الوصف، وكل ما وصفه الله به نفسه هو صفة ماذا؟ صفة كمال، وكل ما نفى الله عن نفسه هي صفة نقص كصفة العيب وصفة أن تكون يده مغلولة وصفة اللغوب وصفة إلى ذلك، وما مسنا من لغوب هل تعلم له سمية، وما إلى ذلك من الصفات التي نثبت معانيها ونفوض ماذا؟ كيفيتها إلى الله عز وجل. نعم.
وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته، وإن كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته، وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا.
نعم، يقول إن هذه الصفات سواء كانت فعلية أو ذاتية يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق بجلاله وعظمته، فنثبت فيها ما يليق بالله ونتوقف في كيفيتها، وكذلك الصفات الفعلية نثبت منها ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكريف تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فمثلا في صفة الاستواء نثبت لله أنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، صعد وعلى وارتفع، هذه من الصفات الذاتية، وقد تكون فعلية، تكون فعلية باعتبار. كذلك نأتي إلى صفة السمع والبصر، هي صفة فعلية لله، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. صفة الوجه، صفة الوجه وما إلى ذلك نثبتها على وجه لا يثبت لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوقين، كذلك الصفات الفعلية مثل المجيء والرحمة وما إلى ذلك، نثبت أنه يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته مع تفويض الكيفية، كما قال تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، عن صفة النزول، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نثبت لله تلك الصفة من غير مماثلة للمخلوقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة، فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: هو الأول والآخر، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم، نثبت هذه الصفات الحياة والقدرة والرحمة والسمع والبصر وما إلى ذلك من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، فنثبتها على الوجه اللائق بجلال الله. فمثلا الحياة نثبتها حياة دائمة بلا ابتداء وبلا انتهاء، كما قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا الآية الأخرى: هو الحي فادعوه مخلصين له الدين، وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وما إلى ذلك من الآيات. فنثبت له حياة بلا ابتداء وبلا انتهاء، كما قال تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال تعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم.
كذلك هنا صفة العلم، فنعتقد أنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد تكلمنا سابقا عن مراتب القدر التي أولها ماذا؟ العلم، فهو يعلم ما يكون كما قال تبارك: ما كان وما يكون، كما قال جل وعلا: يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تبارك وتعالى سورة الأنعام: نعم،
وعنده
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. احفظوا هذه الأدلة وراجعوها باستفاضة في الكتاب، في كتاب معارج القبول. نعم.
وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها عجز تعب، قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
كذلك القدرة، قدرة الله تبارك وتعالى، فهو قادر على كل شيء، لا يلحقها فناء ولا عجز، كما قال تعالى وما مسنا من لغوب، وكذلك الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث، شاملة لخلقه وشرعه. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه وشرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
ذكر الحكمة، وأن الله عز وجل له الحكمة البالغة، ما خلق شيئا إلا لحكمة، سواء علمناها أم لم نعلمها، ونحن نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله، ولا يلزمنا السؤال عن كل حكمة كما يفعله بعض المتفلسفة، لماذا شرع الله كذا، ولماذا قال الله كذا، ولماذا أمر الله بكذا، ولماذا نهى عن كذا، هذا لا يجوز. إن عرفنا الحكمة فهي هذا خير على خير، وإن لم نعرف الحكمة نؤمن بأن الحكمة الأولى والأخيرة هي التعبد، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقنا الله لعبادته، فلا نفرط في السؤال عن الحكم، نثبتها كما أثبتنا سائر الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل
نقف على هذا الفصل. أوله ماذا؟
ومن الصفات التي نفاها الله عن نفسه.
أيوة كمل.
الموت والجهل والنسيان والعجز.
نعم خلاص.
والنوم.
نقف على هذا. كم بقي تقريبا من لأن إن شاء الله قد نأخذ كتاب الجواب الكافي بإذن الله تعالى. بقي كثير من هذا يا شيخ محمد.
ثلثاء يا شيخ.
ها؟
ثلثاء.
بقي الثلثان؟
نعم.
ها؟
ثلثان نعم.
الله. يلا يسر الله إن شاء الله. يلا استودعكم الله يوم الأحد القادم. لا عفوا، يوم الاثنين القادم. لأن يوم الأحد أكون في الرياض. يوم الاثنين القادم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الحمد لله رب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنعود اليوم إلى كتاب التقريب التدمرية الذي كنا أوقفناه مع انتهاء العام الدراسي العام الماضي، بعد أن فرغنا من الميمية الشيخ حافظ حكم بتقريب التدمرية لشيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تحت المثل الأول: وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به.
التقسيم مقسمه إلى ثلاث أقسام: أئمة السلف الذين يؤمنون بهذا المثل ويثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني بين أولا أقسام الناس، فبدأ بمنهج السلف الصالح، والمثلان هما ما أخبر الله به في اليوم الآخر، والمثل الثاني الروح كما سيأتي. وقد بين رحمه الله هنا أن المثل الأول وهو موقف السلف من هذه الأمثال، إثبات ما أثبت الله لنفسه مما في الجنة من الخيرات ومما في النار من الموبقات، ولذلك يعني بين أنهم يثبتون ذلك مع التباين بين تلك الأمثال وبين ما ذكر في اليوم الآخر، كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقال تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقال جل وعلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما ذكر من فواكه ونحو ذلك ليس فيها مما في الجنة الأسماء، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات.
الفرقة الثانية بعض الفرق الضالة، وهم المعتزلة ومن سلك سبيلهم، فهم ينفون عن الله، يثبتون ما أثبت الله ما ذكره الله مما في الجنة والنار من الأمور، لكنهم يخلطون في ذلك فلا يبينون الفرق بين ما ذكر الله في الآخرة وما ذكر في الحياة الدنيا. نعم.
الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا، فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون إن المراد بالصلوات معرفة أسرارها، وبالصيام كتمان أسرارها، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما لا يعلم بالضرورة من دين الإسلام، أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد.
الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية، وتشمل الإسماعيلية والنصيرية ومن سلك سبيلهم إلى الفرق الضالة والباطنية، وعقيدتهم أنهم ينكرون ما أثبت الله في اليوم الآخر، بل ينكرون الصلاة والصيام كما سيأتي بيانه، ويقولون هذه الأشياء المقصود بها التخييل ليستقيم الناس على الجادة وليست واجبة، حيث يفسرون الصلاة بزيارة مشايخ الصلاة، يفسرونه بماذا؟ بمعرفة أسرار مشايخهم، والصوم بكتمان الأسرار، والحج بزيارة من مشايخهم القبورية التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، بل يعتقدون أن كل ما أخبر الله به إنما هو تخييل لا أكثر ولا أقل ليستقيم الناس على الجادة. نعم.
وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات.
تطور بعضهم فقال إن بقاء سقوط التكاليف من الأمر والنهي، فلا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يصدقون ولا يفعلون شيئا من ذلك، ولذلك يرون أنهم وصلوا لدرجة تسقط عنهم التكاليف الشرعية، وهذا كفر بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني كان يقف حتى تتفطر قدماه، وكان يسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته، وكان يعني يقوم الليل ويصوم النهار، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل العبادات كثيرا مع أنه قد غفر له من ذنبه وما تأخر. فهؤلاء فارقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وهم كفرة ولا شك. نعم.
وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية.
يعني من المتصوفة من سلكوا مسلك الباطنية فرأوا سقوط التكاليف الشرعية إذا وصلوا إلى درجة معينة، وهذا كفر بالله تعالى بإجماع المسلمين. من اعتقد استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. وقد لقيت في إحدى البلاد الإسلامية رجلا ومعه عجوز وثالثهم كلبهم، فسأل رأيت أنه لا يصلي، قلت له لماذا يا عمره 80 سنة لماذا لا تصلي؟ قال الصلاة لا تلزمني، يتحملها عني الشيخ فلان، وسمى شيخا عندهم، إذن لا تلزمه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج والعياذ بالله. وهؤلاء كلهم ملاحدة. نعم.
المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد في وجود ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه ولا مداخلة له ولا مباينة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود.
سبحان الله. المثل الثاني الروح، ذكر الله الروح في القرآن وذكرت في السنة، فمن قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي، وقد تطلق الروح على الملك جبريل عليه السلام، وقد تطلق على الدم وعلى النفس، وقد تطلق على ما لا نفس له سائلة ونحو ذلك. وأهل السنة يقفون عند النصوص لا يزيدون على ما جاء من أوصافها في الكتاب والسنة، واتفقوا على أنها تخرج وتدخل وتقبض وتنازع، وأنها يعني متحركة في البدن ونحو ذلك، هذا متفق عليه بين أهل السنة. وأما أهل الضلال فيقول منهم من قال إنها الأرواح في بئر برهوت في فلسطين، وقال آخرون إنها أرواح المؤمنين في بئر زمزم، وأرواح الكفار في بئر برهوت، وقال آخرون أرواح المؤمنين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في الدرف في الأرض السابعة، وقال آخرون إن هذه الروح هي اعتدال الطبائع الأربعة، اليبوسة والرطوبة والحرارة وإيش والبرودة ونحو ذلك من الأقوال الفاسدة التي لا تنهض وليس عليها أدلة، والواجب هو الوقوف عندما جاء في النصوص، هذا هو الحل، ولا نتوسع في ذلك بأكثر ما جاء في القرآن والسنة. نعم.
فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة قالوا هذا ممتنع.
الممتنع في العقل هو قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، ولا داخل الجسم ولا خارجه، ولا في الأرض ولا في السماء ونحو ذلك. نعم.
قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة غير ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في
لا توجد كلية
لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعها أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع.
نعم. يرد عليهم بقولهم إنهم إن الكليات ممكنة وأنها لا تذكر بأوصاف معينة وأنها وجودها وأنها موجودة بغض النظر عن أوصافها، يقال لهم إن الكليات قد تكون موجودة ولكن لا يمكن وصفها بأوصاف الأوصاف التي وصفوها بها، بل إنها ممكنة الوجود لكنها غير ممكنة الوصف، وهذا موجود في الكليات. نعم.
واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان، أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتهم، والثاني
أحدها
قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها
فجعلها هذه القولين
وجعلها المتكلمون من جنس
لا اللي قبله
فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة
كقولهم لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة ولا منفصلة، ولا داخل العالم ولا خارجه ونحو ذلك. نعم.
وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ.
يعني الفلاسفة زعموا أنها موجودة لكن يعني وصفوها بالسلوب، والمتكلمون وصفوها بأنها من نظير الأجسام والأبدان الموجودة، وهذا كله باطل. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى، وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها.
نعم، يعني يبين هنا أن الروح نكتفي فيها بما جاء في القرآن والسنة. جاء في السنة أنها تقبض وأنها تخرج وأنها تجعل في كفن من النار وتجعل في حنوط من الجنة، وأن البصر يتبعها إذا خرجت، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغماض عين المتوفى. هذا الذي يجب أن يؤمن به، نؤمن به. وأما ما تعتقده الفلاسفة والمتكلمون فهذا باطل، بل في غاية البطلان، لا نزيد على ما جاء في الكتاب والسنة. ووجه الاستدلال أنه كما أن الله عز وجل ذكر له صفات تليق به ولا نستطيع تمثيلها أو تكييفها، فإن هذه الروح كذلك موجودة ومخلوقة، ولكن لا نستطيع أن نكيفها. ومثلها المثل الأول، وهو المثل بما أوجد الله في الجنة للمتقين. نعم.
وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا.
يعني إذا كان الروح وما خلق الله من المثلين الذين ذكرهما المصنف، إذا كان هذا ثابتا مع نفي التكييف، فكذلك الأسماء والصفات ثابتة مع نفي التكييف، إثبات المعالي مع نفي التكييف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخاتمة. هذه الخاتمة تشمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، القاعدة الأولى أن الله موصوف بالنفي والإثبات، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونحو ذلك من الآيات. فالآيات ثابتة، نثبت المعاني ونفوض ماذا؟ ها؟ الكيفية. نعم.
وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص، كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين. فهو في صفات الكمال التي أثبتها لنفسه لا يماثل المخلوق فيما ثبت له من هذه الصفات، لأن الله تعالى له المثل الأعلى، فصفاته كاملة لا يعتريها نقص بخلاف المخلوق.
يعني المقصود هنا أنه كما أن الله عز وجل ذكر هذه الصفات وبينها للناس وأثبتها لنفسه، وذلك يستلزم إثبات معانيها ونفي والتوقف وتفويض كيفياتها، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني المقصود أن ننفي كل ما لا يليق بالله ونثبت له كمال الأوصاف. وكلما وصفه الله به نفسه هو صفة ماذا؟ صفة كمال. وكل ما نفى الله عن نفسه هي صفة نقص، كصفة العيب وصفة أن تكون يده مغلولة وصفة اللغوب وصفة إلى ذلك. وما مسنا من لغوب هل تعلم له سمية، وما إلى ذلك من الصفات التي نثبت معانيها ونفوض ماذا؟ كيفيتها إلى الله عز وجل. نعم.
وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا.
نعم. يقول إن هذه الصفات سواء كانت فعلية أو ذاتية يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق بجلاله وعظمته، فنثبت فيها ما يليق بالله ونتوقف في كيفيتها. وكذلك الصفات الفعلية نثبت منها ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكريف تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فمثلا في صفة الاستواء نثبت لله أنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، صعد وعلى وارتفع، هذه من الصفات الذاتية، وقد تكون فعلية، تكون فعلية باعتبار. كذلك نأتي إلى صفة السمع والبصر، هي صفة فعلية لله، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. صفة الوجه، صفة الوجه وما إلى ذلك نثبتها على وجه لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. كذلك الصفات الفعلية مثل المجيء والرحمة وما إلى ذلك نثبت أنه يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته مع تفويض الكيفية، كما قال تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة النزول، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نثبت لله تلك الصفة من غير مماثلة للمخلوقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال هو الأول والآخر، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم. نثبت هذه الصفات الحياة والقدرة والرحمة والسمع والبصر وما إلى ذلك من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، فنثبتها على الوجه اللائق بجلال الله. فمثلا الحياة نثبتها حياة دائمة بلا ابتداء وبلا انتهاء، كما قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا الآية الأخرى، هو الحي فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وما إلى ذلك من الآيات. فنثبت له حياة بلا ابتداء وبلا انتهاء، كما قال تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال تعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم.
كذلك هنا صفة العلم، فنعتقد أنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد تكلمنا سابقا عن مراتب القدر التي أولها ماذا؟ العلم. فهو يعلم ما يكون كما قال تبارك، ما كان وما يكون، كما قال جل وعلا: يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تبارك وتعالى سورة الأنعام: نعم،
وعنده
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. احفظوا هذه الأدلة وراجعوها باستفاضة في الكتاب، في كتاب معارج القبول. نعم.
وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز، ولا يلحقها عجز تعب. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
كذلك القدرة، قدرة الله تبارك وتعالى، فهو قادر على كل شيء، لا يلحقها فناء ولا عجز، كما قال تعالى: وما مسنا من لغوب. وكذلك الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث، شاملة لخلقه وشرعه. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ذلك حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه وشرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
ذكر الحكمة، وأن الله عز وجل له الحكمة البالغة، ما خلق شيئا إلا لحكمة، سواء علمناها أم لم نعلمها. ونحن نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله، ولا يلزمنا السؤال عن كل حكمة كما يفعله بعض المتفلسفة: لماذا شرع الله كذا، ولماذا قال الله كذا، ولماذا أمر الله بكذا، ولماذا نهى عن كذا. هذا لا يجوز. إن عرفنا الحكمة فهي هذا خير على خير، وإن لم نعرف الحكمة نؤمن بأن الحكمة الأولى والأخيرة هي التعبد، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقنا الله لعبادته، فلا نفرط في السؤال عن الحكم، نثبتها كما أثبتنا سائر الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
فصل، نقف على هذا الفصل. أوله ماذا؟
ومن الصفات التي نفاها الله عن نفسه.
أيوة، كمل.
الموت والجهل والنسيان والعجز.
نعم، خلاص
والنوم.
نقف على هذا. كم بقي تقريبا من لأن إن شاء الله قد نأخذ كتاب الجواب الكافي بإذن الله تعالى. بقي كثير من هذا يا شيخ محمد.
ثلثاء يا شيخ.
ها؟
ثلثاء.
بقي الثلثان؟
نعم.
ها؟
ثلثان، نعم.
الله. يلا يسر الله إن شاء الله. يلا استودعكم الله يوم الأحد القادم. لا عفوا، يوم الاثنين القادم. لأن يوم الأحد أكون في الرياض. يوم الاثنين القادم. إن شاء الله.